إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد عرفتم أن عباد الرحمن لهم صفات تغاير صفات غيرهم، وعرفتم أن منطلقهم وباعثهم وما ذكره الله عز وجل آخرة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلما سألوا الله عز وجل إمامة الدين فدل على أن همتهم غير الهمم، وأن همهم غير الهموم، وأن شأنهم في دنيا الناس غير شؤون الناس. فإن الذي يريد أن يكون للمتقين إماما تراه يكسل عن أداء النوافل، تراه يضيع حق الفرائض، أو أنه لما كان همه هم الآخرة وكانت همته همة الإمامة في الدين أتى من الأعمال والأقوال ما يتعرض به لنفحات الله عز وجل كي ينال تلك الإمامة إمامة الدين، كي ينال تلك الإمامة إمامة الدين. فهو الحريص على أداء فرائضه، الحريص على أداء نوافله، الذي يراه يظنه لا يميز بين فريضة ونافل، فالكل يأتي به والكل يفعله والكل حريص عليه حرصا واحدا، فليس هو من يضيع النوافل، أو ليس هو من يقصر في تلك النوافل فيأتي ببعضها ويترك بعضها، بل حاله مع النوافل كحاله مع الفرائض، أو أن إمامة الدين ينالها كل أحد. واجعلنا للمتقين إماما، تظنون أن إمامة الدين، تظنون أن تكون واحدا من أئمة المتقين تنالها هكذا بتلك الأحوال، أحوالنا السامع والمتكلم من كسل في أداء الحقوق، حقوق الله عز وجل، وتكاسل عن الفرائض والنوافل، بتلك الأحوال السيئة ننال إمامة الدين؟ أو هي كلمات نتمتم بها، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأحوالنا كما هي. والأمر الثاني هو حالك منذ الجمعات السابقة إلى تلك الجمعة، وقد عرفت أن عباد الرحمن إنما فعلهم المتكرر أن يقولوا تلك الكلمات المباركات،
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أتى الله عز وجل بصيغة المضارعة التي تدل على التكرار، فهم يقولونها ويقولونها ويقولونها ويكررونها ويكررونها ويكررونها، عرفت ذلك. فإن كان همك قد صار كهمهم، وهمتك انبعثت نحو من بعثت إليه هممهم، فسأل نفسك كم مرة سألت الله عز وجل في تلك السبعة أيام المنصرمة، كم مرة سألت الله عز وجل هذا السؤال؟ واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فانظر إلى حالك، كم مرة سألت الله عز وجل بتلك الدعوات المباركات، بدعوات عباد الرحمن؟ فكأن صيغة المضارعة تنبهنا إلى أنهم لا يكادون يرون في حال دعاء إلا وهم يسألون الله عز وجل بتلك الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعرفت أن أول الأمر ومنتهاه أنهم قد رفضوا تلك الدنيا، وأن الدنيا قد هانت عليهم فمشوا عليها هونا. ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامة، وهذا منتهى قولنا في الخطبة السابقة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذلك أن الدنيا لم تعد في بالهم أصلا. ووجه ذلك أن من يسرف عند الإنفاق ومن يقتر عند الإنفاق كلاهما محب للدنيا حريص عليها. وقد يعجب البعض يعني أن تفعل الفعل فتنسب إلى حب الدنيا، ثم إذا فعلت ضد الفعل نسبت أيضا إلى حب الدنيا. نعم، فإن من إذا أنفق أسرف، إنما أسرف على شهوات نفسه وحظوظها من دنياه، فكان محبا لدنياه مؤثرا لها على آخرته، وإلا ليس في أمور الآخرة إسراف، ليس في أمور الآخرة إسراف. يعني لو أنك أنفقت ما أنفقت لتحرز الآخرة لم تنسب إلى الإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، فعرفت إذن أن هؤلاء الذين وسمهم الله عز وجل بالإسراف إنما أسرفوا في تحصيل دنياهم، في تحصيل شهواتهم من مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومذهب وإلى غير ذلك من أمور الناس التي يعرفها الناس. وكذلك من أمسك ولم ينفق، فإنما دعاه إلى الإمساك حب المال، وتحبون المال حبا جما، فإنما دعاه إلى الإمساك حب المال، والمال دنيا. فكان المسرف والمقتر كلاهما محبا للدنيا، أما أحدهما فإنه أحب شهواته من الدنيا فأنفق في تحصيلها، وأما الآخر فأحب المال فأمسكه عن الإنفاق. وسمى معنى آخر لذلك الذي يمسك المال فإذا أنفق قتر في إنفاقه، أن ذلك الذي يمسك المال ولا ينفقه إنما قد دخل عليه الشيطان من الخوف من غد، وعده الفقر فصدق الشيطان، صدق وعد الشيطان. وقد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء في كتابه، وحذرنا فعل الشيطان ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا أردت أن تنفق في وجه يحب الله عز وجل أن تنفق فيه، خوفك الشيطان الفقر من غد فأمسكت الإنفاق وقبضت يدك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وفي المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالمغفرة، وعد الله بالمغفرة يقابل وعد الشيطان، أو يقابل أمر الشيطان بالفحشاء، ووعد الله بالفضل يقابل وعد الشيطان بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر، وفي المقابل الله يعدكم فضلا. إذا أنت أنفقت في وجه يحب الله أن تنفق له فيه، فالله يعدك الفضل. وما من يوم إلا وينادي ملك من قبل الله عز وجل: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك. هذا وعد الله. إذا أنفقت في محاب الله سبحانه وتعالى أخلف الله عز وجل عليك. وكم من إنسان يمنع حقوق الله عز وجل، فإذا تلمحته في أمور الدنيا ينفق ببذخ شديد، يعني لا يكاد يخرج زكاة ماله مثلا، لا ينتبه لذلك، بل ربما يخرج زكاة المال لكن لا يعرف مقدار الزكاة، ومتى تخرج الزكاة، ومن تجب عليه الزكاة، ومن الذي لا تجوز عليه الزكاة، وإذا دفعتها إليه لم تجزئني. مسائل تبطل ركنا من أركان دينك. إذا كان الإسلام قد بني على خمس، فكانت أركان الإسلام خمسة، كان واحد من هذه الخمسة زكاة المال. بل كثيرا ما قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة، يعني رجل يصلي لله عز وجل ولا يدري كيف يصلي، ولا يدري ما هي مبطلات الصلاة. ربما تستعظمون هذا، يعني كيف إنسان يصلي ولا يعرف حق الله عز وجل في هذه الصلاة، وما الذي يبطل الصلاة، الصلاة عماد الدين، إلى غير ذلك. هذا معروف عند الناس والناس يستعظمون ذلك. قل مثل ذلك في الزكاة. ربما دفعت زكاة مالك لمن لا يستحق فلم تجزئك زكاة المال، وتراك تعذر يوم القيامة غدا بين يدي الله عز وجل، وقد قصرت في طلب العلم الذي تعين عليك. أنا لا أقول أن تصير طالب علم أو عالما، لا، أن تأخذ من العلم بقدر ما يجب عليك أن تأخذ. يعني إذا وجبت عليك الزكاة وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، وجب عليك ذلك، وإلا كيف تؤدي الزكاة؟ كما أن الصلاة إذا بلغت وجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، وإلا كيف تؤدي صلاة صحيحة خالية عن المبطلات؟ وربما ضيق على الفقراء، يعني يأتيه الفقير ليسأله شيئا فلا يكاد يدفع شيئا لفقير، وهو تجده ينفق ربما عشرات الجنيهات أو مئات الجنيهات أو أكثر أو أقل، كل بحسبه. في تفاهات وفي سفاهات، في تفاهات وفي سفاهات. وهذا الذي نقوله هذا ليس هو صفة عباد الرحمن، ليس هو صفة عباد الرحمن، بل صفتهم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. فلماذا لم يسرفوا؟ لأن شهوتهم صارت في الدين، فليسوا هم من يشتهون هذه الدنيا أصلا. ففي أي شيء يسرفوا؟ في أي شيء يسرفون؟ إذا كانت شهوتهم أصلا ارتفعت عن أن تكون في حضيض هذه الدنيا التي يسعى خلفها الناس السامع والمتكلم، هم قد ارتفعوا عن ذلك. فإذا أنفقوا لم يسرفوا، وكذلك لم يقتروا، ذلك أنهم ليسوا ممن يحب المال للمال. إن كان الله عز وجل قد جبل العباد على حب المال، فهم إذا أحبوا المال أحبوا المال لأنهم وصل لهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل المال في أيديهم أنفقوه في وجهه، فخرجوا من الإسراف ومن الإقتار جميعا. فهم إذا أسرفوا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. فهم قد وجلت قلوبهم مخافة عقاب ربهم، فدعوا الله عز وجل بتلك الدعوات المباركات: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فترى من هذه حاله؟ أولا، إذا حصل مالا اهتم واحتفل لأمر المال، أو أن قلبه في واد آخر وفي شأن آخر. إن قلبه دائم الشغل بنار جهنم، فهو يسأل الله عز وجل النجاة منها ليل نهار، يكرر الدعاء ليل نهار. فإذا حصل له المال لم يلتفت إلى المال، بل قلبه منصرف إلى الآخرة، مشغول بالنجاة من نار جهنم، فهو يقول ذلك ليل نهار. فكأنه لما حصل المال في يده التفت بقلبه إلى الله لينظر ما يحبه الله عز وجل منه في هذا المال. فوجد الله عز وجل يحب أن ينفق المال في كذا وكذا، وأن الله عز وجل لا يحب أن ينفق المال في كذا وكذا. هذا هو صاحب القلب الذي قد تعلق بالآخرة، قد خاف عذاب الآخرة، قد تكرر تعوذه من عذاب النار: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
فلما التفت القلب إلى الله سبحانه وتعالى فعلم أن الله يحب أن ينفق في كذا وكذا وألا ينفق في كذا وكذا، فحركت الجوارح وفق مراد الله، فكانوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامة، ذلك لأن الله يحب ذلك. ثم هذا القلب الذي همه الآخرة وهمته لا تنبعث إلا نحوها، تراه يدعو مع الله غيره، وكأني بالسامعين الآن قد نزهوا أنفسهم عن مثل ذلك، يعني الحمد لله نحن لا ندعو غير الله، نحن لا نشرك بالله شيئا، فكأن المعنى أننا لم نعرف أولا معنى الشرك، وثانيا معنى التجرد لله عز وجل الذي يحبه الله عز وجل من عباده، يعني عباد الرحمن هؤلاء الذين يسألون الله عز وجل إمامة الدين، أن يكونوا للمتقين إمامة، ينفي الله عز وجل عنهم الشرك الذي هو السجود للصنم والذبح للصنم وكذا وكذا فقط، يعني هذا هو المعنى المراد من الآية؟ نعم هو معنى المراد من الآية، لكن من المعاني التي تراد كذلك من تلك الآية أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فلا تكاد تلتفت قلوبهم إلى غير الله عز وجل في أي شيء، حتى في الأشياء التي أجر الله عز وجل العادة أن تكون على أيدي البشر، فقلوبهم متعلقة بالله لا بأحد، وإن أجر الله عز وجل العادة أكرر أن يكون قضاء تلك الحاجة على يد البشر فهم لا يدعون مع الله إلها آخر. الحسن البصري رحمه الله طلبه الحجاج يوما لينكل به، وكان الحجاج ظلوما غشوما، فأرسل الشرطة في على أثره ليأتوا بالحسن البصري، والحسن البصري إمام التابعين إمام جليل، فهرب منهم الحسن ووصل إلى بيت حبيب أبي محمد، وهو أيضا من أئمة التابعين الكبار، فسأله أن يحرزه عنده في بيته حتى لا يراه لا تراه الشرطة فتأخذه للحجاج، فماذا قال له حبيب أبو محمد؟ قال: استحييت لله منك يا أبا سعيد، أما كان بينك وبين ربك ما تدعو الله عز وجل به ليكفهم عنك، يعني حتى تأتي لتسألني أنا العبد الفقير أن أحرزك من هؤلاء؟ انظروا هذا الكلام يقوله حبيب لسيد التابعين، وإلا لو أتاه أي رجل ربما أدخله وأغلق الباب، لكن أن يفعلها الحسن البصري، فقال له تلك الكلمات، يعني المعنى أن قلبك وإن التفت إلى غير الله عز وجل حتى في أحلك الأوقات ينبغي أن تتحرر من ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقلبك دائما متعلق بالله عز وجل لا بغيره، واعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في الغار في ذلك الموطن الذي وصفه أبو بكر، وكثيرا ما نكرر ذلك الموطن في هذا على هذا المنبر، يعني وصف عجيب لو طأطأ أحدهم رأسه لرأينا، يعني لا يفصل بيننا وبين الموت إلا أن يطأطأ رجل الرأس فقط. فماذا قال صلى الله عليه وسلم الموصول بالله؟ قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، في رواية: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فأنت ذاهب إلى مقابلة عمل، ذاهب إلى امتحان، ذاهبة إلى زيجة، إلى أي شيء، فبأي شيء تعلق قلبك؟ بالواسطة وبفلان الغني وبفلان الواصل وفلان صاحب المنصب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقلوبهم عباد الرحمن، قلوبهم أبدا ملتفتة إلى الله عز وجل، لا تلتفت عنه إلى غيره، بل قد رأوا البشر كل البشر أشباحا، رأوا البشر كل البشر لا يملكون أصلا لأنفسهم شيئا لا نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم شيئا؟ يعني هذا الذي رجوت فعله أو رجوت شفاعته عند غيره لتعين في الوظيفة لتنتهي المصلحة، هذا الذي رجوته هو أصلا لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا، وقد نفى الله عز وجل ذلك عن كل المخلوقين، فليس ثم مخلوق يملك لنفسه نفعا أو ضرا، فكيف يملكه لك؟ لكن الله عز وجل، افهموا هذه الحكمة من الله عز وجل. طيب إذا كان الأمر على ذلك، لماذا أجر الله عز وجل هذا بين الناس؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرى الشفاعة بين الناس، يحب ذلك. افهموا هذه الحكمة، يعني أنت أيها الشافع، يا من ولاك الله عز وجل منصبا مرموقا أو أعطاك الله عز وجل من المال الشيء الكثير، الله عز وجل يحب أن يرى منك أن تشفع في غيرك، أن تشفع لغيرك في الحق، طبعا يحب ذلك منك. لا كأحوال هؤلاء اليوم، يعني يهربون من المكالمات ويغلقون الهاتف ولا يجيبون وكذا وكذا، لأنه يعلم أن فلانا يريد مني كذا. سبحان الله، تلك رحمات الله ساقها إليك وأنت ترفضها، وإنما يرد على المكالمة إذا كان يؤمن من فلان هذا شيئا بعد ذلك. أما إن كان رجلا ضعيفا فقيرا لا يملك شيئا من حطام الدنيا يهرب منه، وربما لقيه بوجه عبوس. الله عز وجل يحب ذلك منك، واشفعوا تؤجروا كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب وأنت يا من ذهبت ليشفع لك غيرك، إياك أن تعلق قلبك بهذا الغير، إياك، وإنما ذهبت لأن الله أجرى ذلك في الدنيا، أجراه على تلك العادة، لأن الله عز وجل يحب أن يرى ذلك. وإن لم تذهب وتوكلت على الله فحسن جميل، حسن جميل. فإن ذهبت وقلبك متعلق بالله لا بالبشر، جميل أيضا. أما أن تذهب إلى فلان ليشفع لك أو ليتصل بفلان وقلبك قد تعلق بتلك المكالمة، وكأن الدنيا أو هذا الأمر الذي ذهبت إليه لن يتم إلا بتلك المكالمة، فبئس الظن بالله، قد ظننت إذن بربك ظن السوء. الله عز وجل يتم لك أمرك إن تعلقت به، وإن انصرف قلبك إليه بكليته. وقد ذكرت لك، قد ذكرت لكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعض أصحابه على شيء عجيب، على شيء عجيب، ألا يسأل الناس شيئا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على شيء في غاية العجب، ألا يسألوا. تخيلوا هذا، إنك لا تسأل أحدا شيئا، هذا يدخل فيه كل حقير وعظيم، حتى أن بعضهم كان إذا وقع منه الصوت الكرباج لا يسأل أحدا أن يناوله الصوت، ينزل هو ليأتي بالصوت، لا يسألون الناس شيئا. يعني أنت تخيل حياتك بهذا القيد، أو أنك ممن بايع النبي هذه المبايعة صلى الله عليه وسلم، ألا تسأل أحدا شيئا. لكن المعنى الذي وقفنا عليه وقتها أن تلك المبايعة تحمل في طياتها معنى التوكل على الله عز وجل، حق التوكل، أنك إذا لم تسأل الناس شيئا فمن تسأل؟ وأنت لابد لك من أمور لا تستطيع أن تفعلها وحدك، أجراها الله عز وجل على يد غيرك. فمن تسأل إن لم تسأل؟ فكأن حقيقة تلك المبايعة أن تنقطع كل العلائق، علائق القلوب بالمخلوقات، وأن تبقى قلوب هؤلاء أو هذه الفئة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى قلوبهم أبدا متعلقة بالله عز وجل لا بغيره. فإذا سألوا، سألوا الله سبحانه وتعالى. وتلك كانت من وصايا النبي المباركة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.